إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ليلة اليوم 27 من الشهر الخامس لعام 39,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألتقيكم في كلمة بعنوان جلبابك أمة الله ومناقشة الدكتور عبد الله المطلق. قبل يومين أثار الدكتور عبد الله المطلق كلاما حول الجلباب والحجاب، وطار كلامه شرقا وغربا، وكثر حوله القيل والقال، ثم أخرج بعد ذلك بيانا. وأحب أن أتكلم حول هذا الموضوع. خلاصة كلام الدكتور عبد الله المطلق أنه لا يجب على المرأة أن تلبس جلبابا، هذا كلامه الأول. بمعنى لو لبست امرأة ثوبا وتسترت به فإنه يكفي ولا يلزمها أن تلبس جلبابا. وللأسف قال إنه يرجع في ذلك لأعراف كل بلد، ولا يلزم الناس بالحجاب السعودي. ثم قال والمسلمون بنسبة 90% على هذا. ثم لما كثر الكلام حوله أخرج بيانا مكتوبا كرر فيه الكلام بأسلوب آخر، فإنه في البيان كرر الكلام حول الستر ووجوب الستر، وأن المقصود هو الستر، وأن الحجاب واجب، وأدعو النساء إلى ذلك، إلى كلام هذا معناه. ولو تأملت لم تجد في بيانه شيئا من التراجع عن الكلام الأول، فإن المحك في الكلام الأول هو قوله بأن لكل ستره ولم يوجب الجلباب. ينبغي أن تعلموا أن الشريعة أمرت المرأة بالجلباب، والجلباب شيء زائد على ثوب المرأة، وهذا هو محك البحث، فليس الأمر راجعا إلى الحجاب السعودي، فليس للسعوديين حجاب دون غيرهم، وإن اشتهروا بذلك لقوة الولاية ولظهور العلماء وانتشار الدين، فقد اشتهر عندهم الجلباب باللون الأسود، وليس خاصا بهم، هذا لا يزال موجودا في كثير من بلاد العالم الإسلامي، موجود في العراق، موجود في اليمن وغيره، فليس خاصا بالسعودية، ولا يصح أن يقال إنه جلباب أو حجاب سعودي، بل عام، بل إنه ثبت في سنن داود لما نزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قالت أم سلمة لما نزلت هذه الآية قالت تسترنا الأنصار ولبسنا على رؤوسهن كالغربان من الأكسة، والأكسة هي جمع كساء، فإذا النساء الأنصار قد لبسها الأسود، فليس هذا خاصا بالسعودية ولا غيرها، وإنما هذا دين الله. ثم إنه ليس البحث مع الدكتور عبد الله المطلق في لون ما تتستر به المرأة، هل هو اللون الأسود أو غيره، فإن المطلوب أن تتستر بلون لا يلفت النظر، سواء كان باللون الأسود أو غيره، لأني رأيت بعضهم حاول أن يجعل ما نقطة الخلاف هو في اللون، وهذا غير صحيح. وفي المقابل لا يصح أن يعتمد في مثل هذا على أن أكثر بلاد العالم الإسلام بنسبة 90% يلبسون كذا أو يفعلون كذا، فإن الكثرة ليست حجة في دين الله. قال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال سبحانه فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، إلى غير ذلك من الآيات. وأخرج مسلم من حديث ابن عمر أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال باع بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. إذن ليست العبرة بالكثرة، وهذا مما يؤلم أن يوجد في كلام الدكتور عبد الله المطلق. إذن ينبغي أن يعلم أن نقطة الخلاف وأن المأخذ في كلام الدكتور، وهو الذي كان بودي أن يرجع عنه، هو أنه لم يوجب شيئا زائدا على ثوب المرأة، وهو المسمى لغة وشرعا بالجلباب، كما تقدم أمر الله بذلك: أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أم عطية لما قالت المرأة قد لا يكون عندها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، وهذا أمر الأمر يقتضي الوجوب. والمراد بالجلباب هو ما يلبس واسعا زائدا على الثوب، ويكون من رأس المرأة ويغطي البدن كله، كما بين ذلك أهل اللغة. قال ابن حزم: والجلباب يغطي البدن كله لا بعضه، كما في لغة العرب، وكلام أهل اللغة يدور، وكلام أهل اللغة والمفسرين يدور على هذا، كما بينه ابن العربي في كتاب أحكام القرآن. فإذا هو شيء زائد على لباس المرأة المعروفة والثوب. لذا لما قال تعالى: والقواعد النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ثبت عن عبد الله بن مسعود عند ابن جرير، وعن عبد الله بن عباس عند البيهقي، قال: أن تضع جلبابها، أي أن تضع الجلباب الذي يغطي من الأعلى إلى الأسفل، وإنما تكتفي بالخمار الذي يستر الرأس، فإن الدرع يستر البدن دون الرأس، والخمار يستر الرأس، والجلباب يكون على ذلك. فأذن للقواعد من النساء أن تضع جلبابها مع لبسها للخمار. فالمقصود أن البحث وأن الأمر المنكر في كلام الدكتور عبد الله المطلق هو فيما يتعلق بالجلباب. وإنه مما يزيد الحسرة حسرة والألم ألما أن يخرج هذا الكلام من الدكتور في وقت تعالت فيها أصوات العلمانيين والليبراليين في محاربة الحجاب ودعوة المرأة إلى التبرج والسفور. وكان المفترض في مثل هذا الوقت أن يبين حكم الله بلا إفراط ولا تفريط، لأن يقع في مستنقع التفريط باسم الدين. مصدقوني أن كلام الدكتور هذا والله يضر الحجاب أكثر من كلام الليبراليين والعلمانيين، لأنه يتكلم باسم الدين، ومن يتكلم باسم الدين فإن ضرره على الناس أكثر من ضرر الليبراليين والعلمانيين وأمثالهم. وقد رأيت بعض مرضى القلوب ورأوا بعض الليبراليين والعلمانيين أيدوا مثل هذا الكلام ولا يلامون، فإنه يوافق هواهم ومبدأهم ويوافق مرضى القلوب في شهواتهم. ولعل من الخير الذي قد لا نتفطن إليه، وقد رأيت رأي العين، أنه لما أخرج المطلق هذا الكلام تكاثرت الرسائل في وسائل التواصل، سواء في تويتر أو الفيسبوك أو الواتساب، تكاثرت الرسائل في بيان الحجاب الشرعي ودعوة النساء إلى الحجاب الشرعي. ولما رأيت تكاثر كلام الناس في ذلك، ورأيت كثرة نقلهم لكلام العلماء الموثوقين في هذا، قلت لعل الله أراد أن يذكر الغافل وأن يعلم الجاهل بحقيقة الحجاب الشرعي. فمما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أوائل كتابه الجواب الصحيح، قال: إذا أراد الله أن يظهر الحق، قال يظهر الباطل ثم بعد ذلك يظهر الحق، فإن الحق إنما يعلو ويظهر ويشتهر ويرتفع إذا وجد الباطل. وإني لأدعو أخواتي المسلمات أن يتقوا الله في جلبابهم وحجابهم، وأن لا يتأثروا بكلام الدكتور عبد الله المطلق أو غيره ممن يتكلم باسم الدين، وفي المقابل أن لا يتأثروا بنداءات الليبراليين والعلمانيين، فإنهم ينازعونهم في أصل دين فضلا عن حجابهم وجلبابهم. فلذا أدعو النساء الطيبات أن يتقين الله في جلبابهن وحجابهن، وأدعو الرجال والنساء أن يجتهدوا في نشر كلام العلماء في بيان الجلباب الشرعي. ومما وإذا عرفت ما تقدم في الجلباب عرفت شيئا مما يجب أن تتحلى به المرأة في جلبابها. إن هناك شروطا لجلباب المرأة المسلمة وواجبات ينبغي أن تراعيها عند لبسها لجلبابها وخروجها. الأمر الأول أن يكون ساترا للبدن كله من الرأس إلى القدمين كما تقدم في أمر المرأة بالجلباب. لذا لما قال تعالى في الآية الأخرى إلا ما ظهر منها، قال ابن مسعود الثياب، قال ابن كثير قد يخرج شيء من أسفل الثوب، لأنها إذا لبست جلبابها وسترت من أعلى إلى، لبست خمارها ثم لبست جلبابها وسترت من أعلى إلى أسفل وهو مفتوح من الأمام، قد يخرج شيء من أطراف ثيابها كما قال ابن مسعود، فإذا حصل ذلك فهي غير ملامة. لذا قال سبحانه إلا ما ظهر منها. فإذا الشرط الأول أن يكون ساترا كما تقدم، وهذا هو الجلباب الذي أمر الله به. وإذا شاع وانتشر في بلاد العالم الإسلامي خلاف هذا فإنه خطأ، يجب عليهن أن يتقين الله، ويجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله، ويجب على الرجل أن يقوم بقرامته وأن ينهى المرأة عن مثل هذا. وللأسف قد خرج الداعيات يلبسن بنطالا لكنه ليس ضيقا شديدا، وبعضهن يلبسن ما هو ضيق وتخرج بشيء واسع يغطي أعلى البدن، وتزعم أن هذا حجاب وجلباء، وأن هذا حجاب شرعي، وهذا خطأ، وهو الذي يدل عليه كلام الدكتور عبد الله المطلق. فإذا الأمر الأول يجب أن يكون ساترا، فمن كانت ترجو الله والدار الآخرة فلتتق الله في جلبابها، ولتلبس الجلباب الساتر من الأعلى إلى الأسفل كما تقدم. الشرط الثاني، يحرم أن يكون الجلباب مزينا كما ترى. وللأسف في هذا الزمن اشتهر عند النساء من الجلباب ما هو مزين، ويسمى عندنا بالعباءة المزينة، وهذا خطأ ولا يجوز. وبعضهن زينت جلبابها وعباءتها وخصرتها، ضيقتها على بدنها، وسيأتي الكلام على هذا. فالمقصود لا يجوز للمرأة أن تلبس ما هو مزين. كيف تدعوها الشريعة أن تلبس جلباب اللي تستر الثوب الذي في العادة يكون مزينا وهي تزين جلبابه؟ والله يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فكيف تخرج هذه الزينة في جلبابها؟ هذا محرم ولا يجوز. الشرط الثالث، يحرم في الجلباب أن يكون الشرط الثالث خطأ أن يكون الجلباب ضيقا كما يسمى اليوم بالمخصر، فإن هذا خطأ كبير وفيه تجسيد للبدن. الأمر الرابع، الشرط الرابع يحرم أن يكون الجلباب شفافا يرى ما وراءه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف النساء اللاتي يعذبن في النار، لم يرهن وإن ريحهن لا يوجد مسيرة كذا وكذا، قال كاسيات عاريات. قال ابن عبد البر أي تلبس ما هو شفافا، تزعم أنها قد لبست ولم تلبس ما يستر ما يجب عليها أن تستره. وكذلك مما يحرم على المرأة أن تتعطر في خروجها وإيابها. ثبت في صحيح مسلم من حديث زينب الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا خرج قال للمسجد، قال ولا تخرج متطيبة، قال ولا تخرج قد مست طيبا. فهذا لا يجوز، محرم في الشريعة، إلى غير ذلك مما ينبغي أن يراعى في الحجاب. وإن هنا فتوى عظيمة لعلمائنا في لجنة الإفتاء، في اللجنة الدائمة العلمية للإفتاء، ذكروا فيها ضوابط مهمة فيما يتعلق بستر المرأة بحجابها وجلبابها، وسأقرأ عليكم ما ذكروا من الشروط في ذلك. مما قالوا، لأنهم سئلوا عن الحجاب الشرعي فأجابوا في فتوى وذكروا قالوا: وبناء على ذلك فلابد لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف التالية. قالوا: أولا أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ولا يكون لها خاصية الالتصاق. ثانيا أن تكون ساترة لجميع الجسم واسعة لا تبدي تقاطيعها، وهذا هو الجلباب. ثالثا أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة. رابعا ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات. خامسا ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال. سادسا أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء. هذا فيه رد على، هذا فيه بيان لحرمة ما يسمى بعباءة الكتف، فإن عباءة الكتف التي تكون على الكتف ومنفصلة عن الرأس هذه تخالف الجلباب، لأن الجلباب يكون من أعلى إلى أسفل، وهذا إنما جاز للقواعد من النساء كما تقدم بيان هذا بتفسير عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإذا ما يسمى بعباءة الكتف هذه محرمة، وأعني بعباءة الكتف هي التي تكون على الكتف ويكون الرأس منفصلا بحيث إن الكتف يكون مجسما محجما. أما لو لبست شيئا على رأسها وغطى كتفيها وكان نازلا، ثم لبست بعد ذلك ما يكمل إلى بقية البدن، فإن هذا جلباب، لكنه جلباب مفصل، وقد أدى ما يؤدي الجلباب بحيث إن الكتف لا يكون محجما. فمثل هذا لا يعنى بعباءة الكتف المحرمة. عباءة الكتف المحرمة هي التي يغطى الرأس وحده، ثم تأتي قطعة أخرى للكتف وحده، بحيث يكون كتف المرأة محجما مجسما ظاهرا، بأن إذا كان الكتف بصفة معينة فإنه يرى كبره وصغره. فمثل هذا هو المحرم، وإنما جاز للقواعد من النساء، إلى آخر هذه الفتوى العظيمة التي أوصي إخواني أن ينشروها. فلعل الله أراد بكلام الدكتور عبد الله المطلق أن يظهر الحق وأن يذكر الناس به، ما بين غافل يذكر أو جاهل يعلم. وهذه الفتوى قد وقع عليها المفتي العام سماحة الشيخ عزيز آل الشيخ والشيخ العلامة عبد الله بن غدير رحمه الله، والشيخ العلامة صالح الفوزان، والشيخ بكر أبو زيد. وهذه اللجنة قبل، هذه اللجنة الدائمة العلم الإفتاء قبل أن يضم إليها الدكتور عبد الله المطلق، علما أنه قد أخرج بعد ذلك من اللجنة العلمية الدائمة العلمية الإفتاء، بقي في هيئة كبار العلماء لكن أخرج من هذا المنصب الحساس، وهو منصب اللجنة العلمية للإفتاء الدائمة العلمية للإفتاء. فأخيرا إخواني، إني لا أحث نفسي وإياكم، وأدعو الأزواج القوامين على النساء والآباء المسؤولين عن بناتهم، وأدعو جميع المجتمع أن يتقوا الله في حجاب المرأة وجلبابها، وأن ينشروا ذلك بين الناس، وألا يجعلوا العادات حاكمة، بل الحاكم في ذلك ودين الله وشرع الله والأدلة من الكتاب والسنة. أفتى من أفتى، كل من قال قولا يخالف الحق فإن قوله يضرب بعرض الحائط، كما قال ذلك أئمة السنة كالشافعي وقوله قال إذا رأيتمني قولا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. فكل من قال قولا يخالف الكتاب والسنة فهو مردود عليه ولا شك. فلذا يجب أن نتذاكر وأن نجتهد. ثم إني أنصح المسلمين أجمعين أن يقوموا بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الدين النصيحة كما أخرجه الشيخ كما أخرجه مسلم حديث برقية تميم بن أوس الداري. فتناصحوا إخواني، الخطيب على منبره والإمام في مسجده والزميل لزميله في العمل والأب في بيته والأخ لأخواته، وكل منا يذكر بعضه بعضا، والطالبات مع الطالبات في الثانويات والمتوسطة والثانويات والجامعات. فإذا رأت مخطئة فلتذكرها وتنشر لها ترسل إليه فتوى اللجنة حتى ينتشر الخير ويضعف الشر. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يجمعني وإياكم المسلمين أجمعين في الفردوس الأعلى، وجزاكم الله خيراً.